ويمده بالصحة، يمده بالعافية، يمده بالمال، يمده بالولد، يمده بالجاه، يجعل له رئاسة وسلطة، وهو مقيم على معصية الله. وذلك أن الدنيا لا تساوي عند الله شيئا، والله جل وعلا يعطي منها المؤمن والكافر. لكن الوعيد الشديد متى؟ عند الاحتضار وما بعده. أولئك، أي هؤلاء الذين كذبوا بآيات الله، ينالهم نصيبهم من الكتاب، يعطون ما قدر لهم أزلا من الرزق والعمر الذي كتب لهم، ما يقصر الله أعمارهم، يعطيهم أعمارهم التي قدرها. ما يقول جل وعلا هذا فاجر، هذا آذى في الأرض فيقسمه، يمهله، يعطيه، يمد في أجله ويمد في رزقه ويعطيه الصحة والعافية. حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم، يعطون من الدنيا ما قدر لهم إلى غاية. ما هذه الغاية؟ مجيء الرسل. من المراد بالرسل هنا؟ ملك الموت واحد، ملك الموت واحد، لكن له أعوان يعاونونه. من هم أعوانه؟ أعوانه كثير، من ملائكة للرحمة وملائكة للعذاب يأتون معه. فإذا كان صالحا جاءت ملائكة الرحمة، فإذا قبض ملك الموت روح العبد ما تركوها في يده طرفة عين، فيأخذوها، تأخذها ملائكة الرحمة وتحنطها بحنوط من حنوط الجنة، وتكفنها بكفن من كفن الجنة، وتصعد ولها ريح طيبة. وكذا إذا قبض روح العبد الفاجر والكافر، قبضتها منه ملائكة العذاب، فلا يدعونها في يده طرفة عين، فيكفنوها بكفن من النار والعياذ بالله. فهؤلاء هم الرسل، ملك الموت وأعوانه، من ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. والمراد هنا ملائكة العذاب، لأن الكلام عمن كذب بآيات الله وافترى على الله الكذب. حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله، الآن وقعتم في الفخ، وقعتم في العذاب، وقعتم في الهلاك، أين آلهتكم؟ أين أنصاركم؟ أين الذين تجأرون إليهم في الشدائد؟ لا أشد من هذه الحالة، اجأروا إليهم، انظروا هل ينفعونكم. وهذا ما المراد به؟ التوبيخ والتبكيت وإظهار الخزي والعياذ بالله. الملائكة توبخ هؤلاء كما ورد في الآية الأخرى، يضربون وجوههم وأدبارهم. الملائكة توبخ هؤلاء أينما كنتم تدعون من دون الله. كنتم في الدنيا تعرضون عن الله وتدعون الآلهة، وتدعون الآلهة تظنونها تنفعكم، أو تعبدون أهواءكم، لأن العبادة المرء لا بد أن يعبد، إما أن يعبد صنما أو يعبد هواه أو يعبد الله وحده لا شريك له. فإذا حتى لو كان دهريا لا يؤمن برب ولا يؤمن بإله ولا يعبد أحدا، فإنه يعبد من؟ يعبد هواه، اتخذ إلهه هواه، يعبد هواه. تقول الملائكة لهؤلاء عند قبض أرواحهم: أينما كنتم تدعون من دون الله اجأروا إليهم، اسألوهم هل ينفعون. إذا حضرت ملائكة العذاب، هل يستطيع مخلوق كائنا من كان أن يخلص المرأة مما هو واقع فيه؟ لا والله. أينما كنتم تدعون من دون الله، ما هو جوابهم؟ يعرفون أن آلهتهم وأهواءهم ومعبوداتهم وما يستنصرون بهم لا ينفعونهم في هذه الحال. قالوا: ضلوا عنا، ذهبوا وغابوا ولا ينفعون، وعرفنا بطلان عبادتنا إياهم، عرفنا أنهم لا ينفعون. قالوا: ضلوا عنا، وشهدوا على أنفسهم. شهد من؟ هؤلاء الكفار، شهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، اعترفوا بخزيهم والعياذ بالله، اعترفوا بكفرهم وضلالهم. وهذا من باب التبكيت والتوبيخ وإظهار الخزي لمن أعرض عن طاعة الله، فيبدأ خزيه، يبدأ عذابه من حين أوله حضور ملائكة العذاب لقبض روحه، ثم ما بعده أشد منه باستمرار. قالوا: ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم، يعني اعترفوا بكفرهم حين لا ينفع الاعتراف ولا يفيد، لأن المرء إذا اعترف بكفره وضلاله وهو في حال الحياة ثم تاب ورجع إلى الله وندم على ما فرط منه، فإنه ينجو ويسلم إذا رجع إلى ربه في حال الحياة والصحة، أو في حال المرض قبل أن تصل الروح إلى الحلقوم. أما إذا عاين، إذا عاين ملائكة العذاب، فإنها لا تنفع التوبة حينئذ، ولا ينفع الاعتراف ولا ينفع الندم. قالوا: ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله، قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، أي لا أحد أظلم ممن افترى الكذب على الله أو كذب بآياته المنزلة.
من هنا أن الاستفهام مرادا به النفي، لا أحد، نعم،
أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب. اختلف المفسرون في معناه، فقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنه: ينالهم ما كتب عليهم، وكتب لمن كذب على الله أن وجهه مسود. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه: يقول نصيبهم من الأعمال من عمل خيرا جزي به، ومن عمل شرا جزي به. وقال مجاهد: ما وعدوا به من خير أو شر. وكذا قال قتادة والضحاك وغير واحد، واختاره ابن جرير. وقال محمد بن كعب القرزي: أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، أي عمله ورزقه وأمره. وكذا قال الربيع بن عنس وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وهذا القول قوي في المعنى، والسياق يدل عليه، وهو قوله: حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم. ونظير المعنى في هذه الآية قوله: إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع في الدنيا ثم إلينا مرجئهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون.
وقوم في الدنيا، يعني أنهم لهم المتاع في الدنيا، يتمتعون في الدنيا بملذاتها وخيراتها وما أوجد الله فيها، ولا يدل هذا على رضا الله عنهم، بل يتمتعون في الدنيا ثم إلينا مرجعهم فنذيقهم العذاب الشديد.
وقوله: ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا، إن الله عليم بذات الصدور، نمتعهم قليلا. الآية
أي في الدنيا. نعم.
وقوله: حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم، الآية يخبر تعالى أن الملائكة إذا توفت المشركين تفزعهم عند الموت وقبض
أرواحهم
إلى النار، يقولون لهم: أين الذين كنتم تشركون بهم في حياة الدنيا وتدعونهم وتعبدونهم من دون الله، ادعوهم يخلصوكم مما أنتم فيه. قالوا: دلوا عنا، أي ذهبوا عنا، فلا نرجو نفعهم ولا خيرهم. وشهدوا على أنفسهم، أي أقروا وأعترفوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين.
يقول الله جل وعلا: قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، كلما دخلت أمة لعنت أختها. يقول الله جل وعلا لهؤلاء الذين كذبوا بآيات الله واستكبروا عنها وافتروا الكذب على الله: ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. ادخلوا في أمم في جملتهم، ادخلوا معهم أو في جملتهم، لستم وحدكم أيها الكفار المخاطبون بهذا، بل قبلكم أناس كثير وأمم كثير، فلكم سلف. ادخلوا في أمم قد خلت، يعني مضت قبلكم، من الجن والإنس، من الأمتين، من الجن والإنس، لأن الجن فيهم مؤمنون وفيهم كفار، والإنس كذلك. ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، أي مآل الجميع، مآل المكذبين، مآل الذين افتروا على الله الكذب، مآلهم النار. كلما دخلت أمة لعنت أختها، إذا دخلت جماعة على جماعة قبلها، بدل ما يسلمون عليهم ويبشون في وجوههم ويفرح بعضهم بلقاء بعض يتلاعنون والعياذ بالله، يقابلونهم باللعنة. كلما دخلت أمة لعنت أختها، يقابلونهم باللعن، كما قال الله جل وعلا: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الأخلاء من هم؟ الأصدقاء والقرناء والمتعالفين على المعصية. الأخلاء يومئذ يعني يوم القيامة بعضهم لبعض عدو، إلا من؟ المتصفين بصفة التقوى، فإنهم يسلم بعضهم على بعض، ويبش بعضهم في وجه بعض، ويفرح بعضهم بلقاء بعض. حتى ما كان بين المتقين من حزازة في الدنيا، وما كان في بعض نفوسهم في الدنيا من غل أو تحمل أو تأثر بعضهم من بعض، ينزعه الله جل وعلا ويزيله، كما قال الله جل وعلا: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. يكون بينهم في الدنيا شيء من الشحنة أو الغل، الله جل وعلا ينزعه ويزيله. أما ما بين الفجار وأهل المعاصي من صداقة ومحبة وإلف واجتماع على المعصية، يجعل ذلك جل وعلا يوم القيامة عداوة. كلما دخلت أمة لعنت أختها. إذا دخلت طائفة من طوائف اليهود تلعن النصارى، لا، يلعنون أسلافهم، يلعنون اليهود مثلهم. دخلت طائفة من طوائف النصارى النار، لعنت الطائفة التي قبلها من النصارى. دخلت طائفة من طوائف المشركين، لعنت المشركين قبلهم. كلما دخلت أمة لعنت أختها، أي طائفتها. لما تلعنها؟ اليهودي يقول لأسلافه: أنتم السبب في كوني على اليهودية، أنا اقتديت بكم فغررتموني. والنصراني يقول كذلك لأسلافه، والمشرك يقول كذلك لأسلافه، والعامل بالكبائر والمعاصي المهلكة يقول لمن سبقه ممن مثله: أنا اقتديت بكم، تعاملتم بالربا فتعاملت مثلكم، ظننت أنه جائز بفعلكم فاقتديت بكم فأهلكتموني، علمت أنكم وقعتم في الخمر والزنا والفجور فاقتديت بكم، ما مسكم عذاب في الدنيا فاقتديت بكم. فيلعن بعضهم بعضا والعياذ بالله. كلما دخلت أمة جماعة لعنت أختها، يعني لعنت أسلافها، لعنت من مثلها في العقيدة والدين على الضلال والفجور والكفر والعياذ بالله. يهودي يلعن نصراني أو نصراني يلعن يهودي ليس بمستغرب، لكن يهودي يلعن أسلافه من اليهود، نصراني يلعن أسلافه من النصارى، مشرك يلعن أسلافه من المشركين، واقع في الكبائر والمحرمات والعظائم التي أوجبت له الدخول في النار يلعن من سبقه في مثل هذا العمل والعياذ بالله. كلما دخلت أمة لعنت أختها، تلعن أسلافها من آباء وأجداد اقتدوا بهم في الكفر والفجور. حتى إذا اداركوا فيها يتتابعون فوجا إثر فوج، وكلما دخل فوج لعن من قبله، حتى إذا اجتمعوا اجتمع الأولون والآخرون في نار جهنم والعياذ بالله. هل تعقد بينهم الصحبة؟ تعود الصحبة بينهم كما كانت في الدنيا؟ لا. حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم. ما المراد بأخراهم وما المراد بأولاهم؟ قولان. قالت أخراهم أي آخرهم دخولا النار المتأخرون عنهم في الزمان. قال أهل القرن لمن قبله من القرون السابقة، قالت أخراهم لأولاهم، قال الخلف للسلف. والقول الآخر قالت أولاء أخراهم لأولاهم، المراد بأخراهم المتبوعين التابعين المرؤوسين، لأولاهم رؤساؤهم، لأن الرؤساء رؤساء الظلمة والآمرون المسلطون يدخلون النار قبل الأتباع. فهم متقدمون عليهم في الدخول في النار وإن كانوا وإياهم في عصر واحد. قالت أخراهم لأولاهم الأخرى الخلف قالوا لمن؟ للسلف. القول الثاني قال التابعين للمتبوعين، قال المرؤوسون للرؤساء. ربنا هؤلاء أضلونا، يشتكونهم على ربهم ويجأرون إلى الله بأن يزيد في عذابهم زيادة. يجأر المرؤوسون والأتباع إلى الله بأن يزيد في عذاب رؤسائهم وسلفهم. ربنا هؤلاء أضلونا، يعني هم السبب في ضلالنا، نحن تبعناهم اقتدينا بهم أطعناهم، عصوا الله فأطعناهم في المعصية وقدمنا طاعتهم على طاعتك، فهؤلاء هم الذين صرفونا عن الصراط المستقيم. ربنا آتهم عذابا ضعفا من النار، يعني زد في عذابهم. والضعف مضاعفة الشيء مرة أو مرات. يقول هذا ضعف هذا، الأربعة ضعف الاثنين يعني مضاعفة، وتقول الثمانية والعشرة ضعف الاثنين يعني العشرة ضعف الاثنين. كم مرة؟ خمس مرات. والأربعة ضعف الاثنين مرة واحدة، والعشرون ضعف الاثنين 10 مرات، وهكذا. فالضعف يجوز أن يراد به مرة واحدة أو أكثر من ذلك، وهذا وارد في اللغة العربية. فهم يجأرون إلى الله بأن يضاعف العذاب على الرؤساء لأنهم هم السبب في ضلالهم. فالمرؤوسون الآن في الدنيا تابعون لرؤسائهم، مقلدون لهم، مقدمون طاعتهم على طاعة الله، ويوم القيامة يجأر هؤلاء إلى الله بأن يزيد في عذاب رؤسائهم لأنهم هم السبب في ضلالهم والعياذ بالله. قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال الله جل وعلا لكل ضعف ولكن لا تعلمون. كل واحد منكم أنتم وهم كل مضاعف عذابه على قدره، وكلما ازداد المرء في الضلال والعتو وصد الناس عن طاعة الله زاد عذابه في الدار الآخرة. ولكن لا تعلمون، لا يدري هؤلاء عن عذاب هؤلاء ولا يدري هؤلاء عن عذاب هؤلاء، كل مشغول في نفسه وفي عذابه والعياذ بالله، كل واقع في عذاب مضاعف على قدر جرمه. فالكافر الذي لم يحصل منه أذى للناس أقل عذاب من كافر متسلط على عباد الله. كل على حسب ظلمه وضلاله في الدنيا. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون، لا يدري، وكل منكم لا يحس إلا بعذابه ولا يدري عن عذاب الآخرين شيء، لأن كل مشغول بنفسه، بخلاف المنعمين. فالمنعمين يدري عن النعيم الذي هو فيه وعن النعيم الذي فيه من هو أعلى منه، يدرك ذلك. ولهذا ورد أن أهل الجنة من كان أعلى منزلة يزور من هو أدنى منه منزلة. الزيارة في الجنة الأعلون يزورون من هو دونهم، من هم دونهم، لأن الجنة لا حزن ولا تأثر فيها. وإذا زار الأدنى الأعلى رأى ما هو فيه من النعيم أكثر مما عنده فتأثر من ذلك. فلذا كان الأعلى يزور الأدنى في الجنة. والله جل وعلا أخبر أن أهل العذاب لا يدري أحد عن أحد، لأن كل مشغول بنفسه. قال لكل ضعف، للتابعين والمتبوعين، للرؤساء والمرؤوسين، للسلف والخلف، للآباء والأجداد. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم، وقالت أولاهم، الأولى الرؤساء والأخرى المرؤوسين، أو الأولى السلف والأخرى الخلف المقلدين لسلفهم. و وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل. لا تتبجحون علينا، نحن وإياكم سوا في معصية الله، أنتم عصيتم كما عصينا، وتركتم طاعة الله كما تركنا، فلا ميزة ولا فضل لكم علينا. أمر الله جاء للجميع، فعصينا أمر الله وعصيتموه كذلك، فما كان لكم من فضل، فما كان لكم علينا من فضل، فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. يتلاومون فيما بينهم، وقوله جل وعلا فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون يجوز أن يكون كما قال بعض المفسرين من كلام الرؤساء للمرؤوسين والسلف للخلف، ليس لكم علينا فضل فذوقوا العذاب بعملكم لا بعملنا نحن. ويجوز أن هذا رد من الله جل وعلا على الجميع، لا تتلاومون ولا تتنازعون، كلكم في العذاب بسبب كسبكم وعملكم الذي قدمتموه، فذوقوا العذاب. هل ظلمكم الله؟ تعالى الله، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. جاءكم أمر الله فعصيتموه، أمرتم بالطاعة فعصيتم، أمرتم بالإيمان فكفرتم، فهذا العذاب بسبب كسبكم بسبب عملكم، فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون.
قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. قال عماد بن كثير رحمه الله تعالى، يقول تعالى مقبلا عما يقوله لهؤلاء المشركين به المفترين عليه المكذبين بآياته: ادخلوا في أمم أي من أمثالكم وعلى صفاتكم، قد خلت من قبلكم أي من الأمم السالفة الكافرة من الجن والإنس في النار. يحتمل أن يكون بدلا من قوله في أمم، ويحتمل أن يكون في أمم أي ما أمم ما أمم، وقوله كلما دخلت أمة لعنت أختها كما قال الخليل عليه السلام: يوم ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض، الآية. وقوله تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وقوله حتى إذا اداركوا فيها جميعا أي اجتمعوا فيها كلهم، قالت أخراهم لأولاهم أي أخراهم دخولا وهم الأتباع لأولاهم وهم المتبعون لأنهم أشد جرما من أتباعهم، فدخلوا قبلهم فيشكوهم الأتباع إلى الله يوم القيامة لأنهم هم الذين أضلوهم عن سواء السبيل، فيقولون ربنا هؤلاء يضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار أي أضعف عليهم العقوبة، كما قال تعالى: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب، الآية. وقوله قال لكل ضعف أي قد فعلنا ذلك وجازينا كلا بحسبه. وقوله الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا، الآية.
كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب، لأن فيه من كفر ولم يصد عن سبيل الله، وفيه من كفر وصد، يعني كافر بنفسه لم يتعرض لغيره هذا معذب، والآخر كافر بنفسه متعرض لغيره ساع في الصد عن سبيل الله، ساع في أذى عباد الله، ساع في تكثير الكفار، وداع إلى المعصية، هذا أشد عذابا من الأول، زدناهم عذابا فوق العذاب. نعم.
وقوله وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، وقوله ومن أوزار الذين يدلونهم بغير علم، الآية.
وقالت أخراهم لقالت أولاهم لأخراهم أي قال المتبعون للأتباع فما كان لكم على قال المتبعون للأتباع فما كان لكم علينا من فضل قال السدي فقد ضللتم كما ضللنا
يعني لا ميزة لكم علينا فقد ضللتم وتركتم العمل بالطاعة كما فعلنا نحن فنحن وإياكم سواء نعم
فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون وهذه الحال كما أخبر الله تعالى عنهم في حال محشرهم في قوله تعالى ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين على الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن سددناكم عن الهدى بل إذ جاءكم أنحن سددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون
الله جل وعلا يقص هذه الآيات على عباده ليحذرهم ويبين جل وعلا المصير والمآل قبل أن يكون لعل التابعين أن يتعظوا لعلهم يرجعوا قبل أن يندموا فلا ينفع الندم يبين جل وعلا مخاطبة بعض الخلق لبعض في النار يبين مخاطبة الرؤساء للمرؤوسين وخطاب المرؤوسين للرؤساء ماذا سيكون بينهم يبين لهم ذلك وهم في حال الدنيا لعلهم يرجعوا لعلهم يتذكروا هم الآن متغطرسون الرؤساء متغطرسون والمرؤوسين تابعون لهم مقلدون لهم مطيعون لهم في معصية الله يقدمون طاعتهم على طاعة ربهم ولا يلتفتون لما أمرهم الله به أو أمرهم به رسوله صلى الله عليه وسلم وعندهم أن كل شيء في طاعة رؤسائهم أمروهم بالكفر كفروا أمروهم بالقتل فقتلوا أمروهم بالفجور ففجروا وهم في سكرة الآن متى الصحوة يوم القيامة والله جل وعلا أنذر وبين وحذر وبين المآل والمصير وبين الخطاب ماذا سيقول هؤلاء لهؤلاء وماذا سيقول هؤلاء لهؤلاء لماذا لئلا يكون للناس على الله حجة يقول الله جل وعلا قد بينت لكم وحذرتكم من هذا في الدنيا بينت لكم ذلك على ألسن الرسل وفي القرآن والكتب المنزلة فما اتعظتم وما تأملتم في أنفسكم ولا تأملتم لما خلقتم فالمرء خلق في هذه الدنيا لأمر عظيم لا ليأكل ويشرب وينكح لا ليسعى في الأرض فسادا لا ليتسلط على عباد الله لا ليطيع رؤساءه في معصية الله وإنما خلق لأمر عظيم هو عبادة الله وحده فمن أطاع الله وعبد الله واتبع رسوله صلى الله عليه وسلم فقد استفاد من دنياه واستفاد الحياة الحقيقية في آخرته ربح الدنيا والآخرة لأنه استعمل الدنيا في الطاعة وربح الآخرة في الجنة وإذا عصى المرء ربه فقد خسر الدنيا والآخرة خسر الدنيا لأنه لم يعمل فيها عملا يستفيد منه، عمله يكون وبال عليه، لأن المرء إذا عمل في الدنيا المعصية ضرر عليه وخسارة وهلاك له، فإذا عمل فيها بالطاعة استفاد منها، فإذا صرف وقته في معصية الله والعياذ بالله خسر الدنيا وخسر الآخرة، لأنه لم يعمل خيرا قط، خسر الآخرة فصار مآله إلى ماذا؟ إلى الدنيا، إلى النار والعياذ بالله. فمن أطاع الله في دنياه ربح الدنيا والآخرة، ومن عصى الله في دنياه وكفر به وتعدى حدوده وانتهك محارمه فقد خسر الدنيا والآخرة، لأنه لم يستفد في دنياه فائدة تعود عليه بالنفع، اكتسب ما يضره والعياذ بالله ويوقعه في الهلاك. وكما قال عليه الصلاة والسلام كل الناس يغدو، يعني يعمل يركض يجتهد يشتغل، كل الناس يغدو، فبائع النفس فمعتقها بائعها بجنة عرضها السماوات والأرض أو موبقها في نار جهنم، عمل هذا يكون سببا لدخوله الجنة أو عمله هذا يكون سببا لدخوله النار، كل يعمل لكن عامل فيما فيه فلاحه وسعادته، وهو من أطاع الله وأطاع رسوله صلى الله عليه وسلم واجتنب المعاصي، وإذا وقع منه معصية تاب واستغفر ورجع إلى الله وندم. عباد الله الصالحون يقع منهم المعاصي، يقعون في المعاصي ويقع بعضهم في الكبائر، لكن يتوب يرجع يندم على ما فرط منه. والله جل وعلا يحب من عباده أن يتوبوا إليه فيتوب عليهم، والذنب لا يضر العبد إذا تاب منه، وإنما الذي يضره الاستمرار في المعصية والبقاء فيها. أما إذا وقع العبد في الذنب ثم ندم واستغفر وتاب فقد تكون حاله فيما بعد أحسن حالا ممن لم يقع في مثل ما وقع فيه، لأنه يشعر بالندم ويقبل على الله بالعبادة والتضرع إليه، فتكون حاله أحسن أحيانا ممن لم يقع في مثل ما وقع فيه من الذنب. فعلى المرء أن يتوب إلى الله، أن يسارع بالتوبة إلى الله ما دام في دار المهلة ودار العمل، وما دام ربنا جل وعلا يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. والله جل وعلا يفرح بتوبة عبده ما لم يغرغر، وعلى العبد أن لا يستعظم ذنبه مهما عظم، فالله جل وعلا جواد كريم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فالواجب على العبد الذي يريد نجاة نفسه المسارعة والمبادرة بالتوبة إلى الله، والله جل وعلا جواد كريم. شخص افطر في شهر رمضان في سفر مباح او غير مباح وقد مضى على هذا مدة طويلة فماذا يعمل؟ عليه القضاء، يجب عليه القضاء،
وإن كان قد مضى عليه مدة طويلة وتيسر له القضاء فلم يقضي فعليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم. وإذا كان لم يمضي عليه لم يأتي عليه رمضان آخر فعليه أن يقضي وليس عليه إطعام. أو أتى عليه رمضان آخر لكنه ما تيسر له القضاء بسبب مرض ونحوه أو مانع شرعي بالنسبة للمرأة حيض ونفاس أو حمل وولادة ما تستطيع أن تقضي معها فعليها القضاء فقط بدون الكفارة. تقول السائلة: امرأة في أثناء العدة بعد وفاة زوجها ذهبت إلى بنتها واستقرت عندها لمدة 10 أيام وهي تجهل الأمر، ما دامت تجهل أنه يلزمها الحداد في بيت زوجها فعليها التوبة، والله جل وعلا غفور رحيم. ما حكم الوسوسة في أثناء الصلاة الزيادة أو النقصان؟ على المرء أن يستحضر عظمة الله جل وعلا في أثناء وقوفه بين يديه بالصلاة ويتدبر ما يقرأ من القراءة أو ما يسمعه من الإمام إذا كان مأموما، ويستحضر ذلك ويطرد عن نفسه وساوس الشيطان بالتعوذ بالله من الشيطان الرجيم بصدق وحضور قلب عند الدخول في الصلاة. ثم إذا شك في الزيادة أو النقص فإنه يبني على اليقين، إذا كان لا يدري هل صلى 2 أو 3 فيجعلها 2 ويأتي بالثالثة وهكذا. هل يجوز لشخص أن يقبل يد أبيه وأمه؟ نعم يجوز له ذلك من باب التعظيم والاحترام والتكريم للوالدين. يقول: ولد توفيت أمه وعمره 2 فتزوج أبوه امرأة أخرى فربته حتى كبر وتزوج، فهل على الشاب أن يعامل هذه المرأة كأمه في الحقوق والواجبات؟ وهل إذا عقها كأنه عق لأمه؟ لا، حقوق الأم لا تقارن بحقوق المرأة التي أحسنت إليه، وإنما من باب رد الجميل أن يعترف بحق هذه المرأة التي ربته وقامت عليه حتى كبر وخدمته في حال صغره وحاجته إليها، واجب عليها أن يحسن إليها مثل ما أحسنت إليه، لكن لا يقال إن حقوقه إياها مثل حقوقه لأمه لأن حق الأم أعظم من ذلك. وإذا رفع المرء رأسه من الركوع هل يطلق يديه أم يضمهما؟ الأولى أن يضمهما إلى صدره كما كان يضمهما قبل الركوع قياسا لما بعد الركوع على ما قبله. يقول: هل وضع قلم الذهب في الجيب حرام؟ لا يجوز للرجل ولا للمرأة أن يستعمل قلم الذهب، لأن المرأة استعمالها للقلم ليس من باب الحلي المباح لها. المرأة تتحلى بالذهب لكن لا تشرب في آنية الذهب ولا تأكل في آنية الذهب ولا تستعمل آنية الذهب في غير التجمل لزوجها، يعني لا يجوز أن تتخذ مكحلة من ذهب ولا يجوز للمرأة أن تتخذ مشطا من ذهب، وإنما تلبس من الذهب ما تتحلى به لزوجها. أما أن تستعمله استعمالا فلا يجوز لها، كالقلم مثلا لا تستعمل القلم من ذهب، وكذلك الرجل لا يجوز له أن يستعمل القلم من ذهب أو الساعة من ذهب، لأن الساعة بالنسبة للرجل يحرم عليه استعمال ما فيه ذهب من قلم أو ساعة أو في لباس أو غيره إلا ما استثني كحلية السيف والمنطقة مثلا حزام يحلى بالذهب لأنه يستعمل في الحرب. وأما المرأة فيجوز لها أن تستعمل ساعة الذهب لأنها من الحلي، ولا يجوز لها أن تستعمل قلم الذهب لأنه من الاستعمال. يقول لي ولدان ماتوا في لحظة الولادة في المستشفى ولم أستلمهم، وتم الدفن من قبل المستشفى، هل علي شيء عن هذا وهل أتمم لهم بالذبيحة؟ نعم يستحب الذبيحة التميمة، العقيقة عنهما تستحب أن تعق عنهما ولو مات بعد الولادة مباشرة، فالعقيقة سنة مؤكدة، إن فعلت أجرت وإن لم تفعل فلا إثم إن شاء الله. يقول ما المقصود بالحديث الآتي ذكره تنكح المرأة لأربع لدينها ومالها وحسبها ونسبها فاظفر بذات الدين تربت يداك؟ يخبر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عن رغبات الناس، أن الناس يرغبون في النساء لأمر من واحد من هذه الأربعة: واحد يهمه أن تكون المرأة جميلة ويحرص على الجميلة ولا يباري بالخلق الثاني والصفات الأخرى، وآخر يهمه أن تكون من البيت الفلاني من حسب ونسب شريف ولا يهمه أن تكون جميلة أو أن تكون دينة أو أن تكون ذات مال، المهم أن يقال فلان تزوج بنت فلان، يهتم بالحسب فقط، وآخر يهتم بالمرأة أن تكون ذات مال، أن تكون عندها غنى أيا كانت، وإن كانت ساقطة وإن كانت لا أصل لها وإن كانت، المهم أن يكون عندها دراهم أو لها وظيفة يستفيد منها لأن رغبته في المال. والرابع يهمه أن تكون المرأة دينة، يهمها أن تكون متدينة، ولا يهمه الجمال ولا يهمه المال ولا يهمه الحسب، المهم أن تكون صاحبة دين وأمانة وتقوى لله. هذه رغبات الناس في النساء بواحدة من هذه الأربع، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اظفر، يعني احرص أن تكون أنت ممن يحرص على المرأة لكونها دينة، إذا أخذت تزوجت المرأة الدينة فقد كسبت خيرا. اظفر بذات الدين، احرص على ذات الدين، لأن ذات الدين تقوم بحقك وحق أقاربك وحق أسرتك ومن حولك، ذات الدين تربي أولادك على الفضيلة، تربي أولادك على الدين، تربيهم على الصلاة، تربيهم على الصدق، تربيهم على المعاملة الحسنة، تعلمهم الأخلاق الفاضلة، تعلمهم الإحسان إلى الغير، لأنها مدرسة، الأم مدرسة كما قال الشاعر. فإذا اخترت ذات الدين خرج أولادك بإذن الله على ذلك، وسترتك وقامت بحقك وأحسنت إلى من تحب الإحسان إليه، ولم تخنك في نفسها ولم تخنك في مالها، فذات الدين خير لا شر فيه، وإن كانت من كانت. وفاقدة الدين والعياذ بالله لا تأمنها على نفسها ولا تأمنها على مالك ولا تأمنها على أولادك، إذا فقدت الدين فهي خسارة وتوقعك في المحذور، توقعك في الشك والريبة، وتنشي أولادك على ما نشأت عليه. فاظفر بذات الدين تربت يداك. تقول السائلة امرأة أتت إلى مكة وسعت بين الصفا والعمرة بين الصفا والمروة يعني طافت وسعت وخرجت دون أن تقص من شعرها. فإذا كان قد مضى على ذلك وقت طويل وأتت أشياء من محظورات الإحرام فعليها هدي عن التقصير. وإن كانت ذكرت ذلك قريبا وقصرت من شعرها فلا شيء عليها. امرأة احرمت ولم تغير ملابسها عدة ايام ملابس الاحرام اذ لم تكن لديها ملابس غيره. المرأة لا يتعين لها ملابس معينة في الاحرام، تلبس ما شاءت الا انها لا تلبس ثوب شهرة ولا تلبس ثيابا مشبهة لثياب الرجال، ولها ان يكون عليها اللباس قبل الاحرام ثم تنوي الاحرام به ثم تستمر عليه بعد الإحرام، لا حرج عليها في ذلك. عادة الجاهلية هم الذين إذا طافت المرأة بثياب جديدة رمتها ما تلبسها مرة ثانية، هذا في الجاهلية كما تقدم لنا في آيات القرآن قبل أيام. أما المسلمة فتحرم بثيابها التي كانت عليها من قبل ولو منذ سنة أو أكثر، وبعد نهاية الإحرام تستمر عليها كذلك، لا حرج عليها في ذلك، المهم أن تكون طاهرة، وإذا أصابها شيء من نجاسة فتغسلها ولا حرج عليها. هل يجوز للمعتمر أن يجامع زوجته بعد فك الإحرام؟ نعم، إذا تحلل من عمرته طاف وسعى وقصر من شعره او يعني او حلق الرجل والمرأة قصرت، اذا اتم نسكهما فله فقد حل له كل شيء منها كما كانت قبل الاحرام. أديت العمرة وبعد الانتهاء من الصفا والمروة وجدت الناس يقصرون الشعر فقصرت، وهي عبارة عن قصة واحدة بالمقص من جانب الرأس، ولكن سمعت في الدرس السابق أنه لا بد أن يقصر أن يمر المقص على جميع الشعر بالرأس، وخرجت من هنا وحلقت شعري تقصير كامل، ولكن هذا بعد مضي يومين من أداء العمرة علما بأنني لازلت مقيم في مكة. لا حرج عليك ما دمت فعلت هذا، الحمد لله قصرت بعدما علمت تقصير كامل أو حلقت فلا شيء عليك. يسأل الأخ عن وفاة ابنته، يقول إنه وجدها حول إنها وجدت حول مكان السيارة ولا يدري هل وفاتها بسبب السيارة أو غيرها، فإذا كان هناك علامة بأنها ماتت بسبب أو تأثرت بسبب السيارة ثم ماتت بعد ذلك فعليك في هذا الكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين. وإذا كان لم يظهر أثر لتأثرها من السيارة أو أن السيارة مرت عليها وإنما كانت مصابة بمرض من قبل أو أصيبت بمرض مفاجئ بدون أن تتعرض لها السيارة بدحس ونحوه، فليس عليك كفارة وليس عليك شيء. وما دام تقول إن الطبيب الذي فحص عليها قرر بأنه لا أثر للسيارة عليها، لم تصب بالسيارة وإنما أصيبت بمرض في صدرها، فخذ بهذا ولا يلزمك شيء إلا بعد اليقين.